أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إن هذا دينك قد أصبح وأمسى باكيا لفقد وليك، فصل على محمد وآل محمد وعجل فرج وليك رحمة لدينك. اللهم وإن هذا كتابك قد أصبح وأمسى باكيا لفقد وليك، فصل على محمد وآل محمد وعجل فرج وليك رحمة لكتابك. اللهم وإن هذه عيون المؤمنين قد أصبحت وأمست باكية لفقد وليك، فصل على محمد وآل محمد وعجل فرج وليك رحمة لوليك برحمتك يا أرحم الراحمين. حديثنا الحادي والخمسون، في درسنا الحادي والخمسين، هو مقطع من زيارة وارث، التي يزار بها سيد الشهداء عليه السلام، والمروية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، يقول الإمام مخاطبا سيد الشهداء في هذا المقطع: السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله. تقدر المصدر فاتح الجنان، زيارة وارث، كثير من كتب الأدعية تتعرض لهذه الزيارة. هنا لا نريد أن نسلط الضوء على كيف أن الإمام الحسين عليه السلام يكون وارث أمير المؤمنين، ولا نريد أن نسلط الضوء على ولي الله، نريد أن نسلط الضوء على هذا اللقب، لقب أمير المؤمنين. هنا قد يطرح هذا السؤال: ما هو معنى أمير المؤمنين؟ وهل يختص هذا اللقب بعلي بن أبي طالب عليه السلام وحده، أم أنه يعم غيره من الناس؟ يعني هل يعم بعض الأنبياء؟ هل يعم بعض الأئمة؟ أم أن علي بن أبي طالب عليه السلام يختص بهذا اللقب؟ زين، إذا كان علي بن أبي طالب عليه السلام يختص بهذا اللقب، الذي يلقب نفسه بهذا اللقب، ما هو حكمه؟ واضح المعنى إن شاء الله؟ إذن هذا السؤال قد يطرح. الجواب على هذا السؤال أنه ورد في الأخبار أن هذا الاسم سماه الله به، أي أن الله تبارك وتعالى قد سمى علي بن أبي طالب عليه السلام بهذا الاسم، عليكم السلام ورحمة الله، ولم يسمي به أحد قبله ولا بعده، إذن نفهم من هذا المعنى أن هذا اللقب وهذا الاسم الله تبارك وتعالى قد اختاره لأمير المؤمنين، لم يسمى به أحد قبله ولا بعده. وورد في الأخبار، أروي لك هذا الخبر عن أبي ذر الغفاري رحمه الله، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نسلم على علي عليه السلام، وقال: سلموا على أخي وخليفتي ووارثي في قومي وولي كل مؤمن ومؤمنة من بعدي، سلموا عليه بإمرة المؤمنين، فإنه ولي كل من سكن الأرض، إلى يوم العرض، شوف العبارة من رسول الله يقول: ولو قدمتموه لأخرجت الأرض بركاتها، فإنه أكرم من عليها من كل أهلها، هذا الحديث إن شاء الله أعطيك المصدر. قال أبو ذر: فرأيت عمر قد تغير لونه. أبو ذر يروي الرواية، يقول: فرأيت عمر قد تغير لونه وقال أحق من الله؟ خاطب رسول الله. لاحظ عمر وأبو بكر وغيره يعني اعترضوا على رسول الله اعتراضات كثيرة جدا، يعني لو نجمعها تصل عشرات وقد تصل إلى المئات. دائما يعترض على رسول الله، يقول لرسول الله أحق من الله؟ يعني شنو أحق من الله؟ يعني رسول الله يتكلم وحده؟ رسول الله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول له أحق من الله؟ يعني هذا الحشب إنك لو من الله، واضح المعنى إن شاء الله؟ أحق من الله؟ قال الرسول نعم أمرني به ربي. ثم تقدم أبو بكر، شلون ثنائي، تقدم أبو بكر وقال أحق من الله؟ هذا الحكي من عندك لو من الله؟ قال نعم أمرني به ربي وذلك حق من الله أمرتكم به، وذلك حق من الله أمرتكم به. فقام وسلم عليه بإمرة المؤمنين، قام وسلم عليه، ولكن هم في واقعهم غير راضي، بإمرة المؤمنين. هذا الحديث مروي يرويه الطبرسي في أعلام الورى، يرويه الطبرسي في أعلام الورى صفحة 154، ويرويه الحاكم في أعلام الورى صفحة 154، ويرويه الحاكم في مستدركه، يعني رواية من السنة ورواية من الشيعة، ويرويه الحاكم في مستدركه المجلد الثالث صفحة 140 هسه نجي إلى سؤال ثاني، شنو معنى أمير المؤمنين؟ شنو معنى أمير المؤمنين؟ يعني شنو معنى الإمرة؟ نحن عندما نقول السلام عليك يا أمير المؤمنين، شنو معنى الإمرة؟ الإمرة بكسر الهمزة معناها الولاية، الإمرة بكسر الهمزة معناها الولاية. حس لماذا سمي علي بن أبي طالب عليه السلام بأمير المؤمنين؟ هناك عدة وجوه لهذه التسمية. الوجه الأول سمي به لأنه يميرهم العلم، التفت للمعنى مولاي جل، سمي به لأنه يميرهم العلم، أي الميرة سامعين بالميرة، أي يحمل إليهم أقواتهم الروحانية من الميرة، يميرهم العلم أي يحمل إليهم أقواتهم الروحانية من الميرة بالكسر. حتى الميرة شنو معناها؟ كانت سابقا طعام يجلبه الإنسان من بلد إلى آخر، الميرة كانت تطلق سابقا على الطعام الذي يجلبه الإنسان من بلد إلى آخر، هذا معنى أول. ولذلك يروي الصدوق في علل الشرائع، يروي الصدوق في علل الشرائع عن أبي حمزة الثمالي قال سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام يا ابن رسول الله لما سمي علي عليه السلام أمير المؤمنين وهو اسم ما سمي به أحد قبله ولا يحل لأحد بعده؟ قال لأنه ميرة العلم يمتار منه ولا يمتار من أحد غيره. شرقوا، الإمام يقول شرقوا وغربوا لن تجدوا علما إلا منبعه وأصله من هنا، واضح المعنى إن شاء الله. هذا الوجه الأول، تسمية أمير المؤمنين بأمير المؤمنين. الوجه الثاني أنه سمي به ليس لأجل أنه مطاعهم بحسب الدنيا، يعني ليس لأجل أنه يجب على الناس أن تطيع علي بن أبي طالب بحسب الدنيا، بل لأنه مطاعهم بحسب العلم في الدنيا وفي الآخر بحسب العلم. يعني أعلم شخص بعد رسول الله هو أمير المؤمنين عليه السلام، واضح المعنى؟ فيجب، وهنا يقضح، يجب إطاعة العالم، فهنا وجوب الطاعة يأتي أيضا من جانب العلم. وفي هذا الاسم أيضا إشارة، على التسمية معناها فيها إشارة أنه لا يكون أحد مؤمن إلا بولاية أمير المؤمنين، لأن هو أمير المؤمنين، فالذي يتبع غير علي لا يكون أميره علي فلا يكون مؤمنا، إذن يكون أميره الشيطان، واضح المعنى إن شاء الله. فكل من لم يقر بولاية علي بن أبي طالب إذن هو ليس بمؤمن. ولذلك الضابط والميزان والمعيار لمعرفة المؤمن من المنافق هو ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. ولذلك ماذا يقول أمير المؤمنين الذي هو ركن الإيمان؟ يقول أنا صلاة المؤمنين وصيامهم، أنا صلاة المؤمنين وصيامهم وحجهم وزكاتهم، واضح المعنى إن شاء الله. إذن فلا يدخل تحت لواء علي بن أبي طالب الفاسقين والمنافقين والظالمين والكفرة. لماذا؟ لأن أميرهم إبليس وجنوده، أميرهم إبليس وجنوده وأتباعهم الخلفاء الجور الذين نصبوا العداوة لعلي عليه السلام وأولاده المعصومين وشيعته المخلصين. واضح هذا المعنى لحد الآن؟ أروي لك هذه الرواية عن الطبرسي. الطبرسي في أعلام الوراء ماذا يقول؟ يقول لم يجوز أصحابنا، يقول يعني أجمع علماء الشيعة الإمامية على هذا، لم يجوز أصحابنا أن يطلق هذا اللفظ لغيره من الأئمة. إذن هذا اللفظ يختص بعلي بن أبي طالب عليه السلام. فقالوا، أي ينقل كلام الأصحاب، أنه عليه السلام انفرد بهذا التلقيب، انفرد بهذا التلقيب، فلا يجوز أن يشاركه في ذلك غيره. واضح المعنى إن شاء الله. ولا يدخل أحد الأشخاص على أحد الأئمة سلام الله عليه وسلم عليه بأمرة المؤمنين، الإمام ينهره، يمنعه من هذا التصرف. واضح المعنى إن شاء الله. حس أريد شوي نعرج على الذين سموا أنفسهم بهذا التلقيب. يروي العياشي في تفسير العياشي مروي هذا الحديث عن الإمام الصادق، يقول الإمام الصادق في هذا الحديث المروي في تفسير العياشي بأنه لم يسمى أحد بهذا الاسم غير علي بن أبي طالب عليه السلام إلا مخنثا. إذن كل من ارتضى أن يسمي نفسه بهذا الاسم غير أمير المؤمنين غير علي بن أبي طالب، إذن هذا ما هو نستفيد من هذا الرواية؟ مخنث. واضح المعنى إن شاء الله. السيد نعمة الله الجزائري في شرح الصحيفة السجادية يعلق على هذا الحديث، السيد نعمة الله الجزائري في شرح الصحيفة السجادية يعلق على هذا الحديث بقوله وهو غير بعيد، يقول هذا القول غير بعيد لقول جلال الدين السيوطي. جلال الدين السيوطي من أكابر علماء السنة. واضح هذا المعنى؟ لقول جلال الدين السيوطي وهو من أكابر علمائهم في تعاليقه على القاموس عند تصحيح لغة الابنة أو الأبنة من المأبون. واضح المعنى إن شاء الله. لفظ استقبح التصريح به، يقول عندما يريد يصحح هذه اللفظة الأبنة أو الابنة يقول السيوطي وقد كانت هذا المعنى، وقد كانت في جماعة في زمن الجاهلية أحدهم سيدنا عمر. واضح المعنى؟ السيوطي يقول هذا في تصحيح هذه الكلمة في القاموس أنها كانت في جماعة في زمن الجاهلية أحدهم سيدنا عمر ابن الأثير من أعظم فضلاء السنة. ماذا يقول؟ لاحظ ابن الأثير ماذا يقول. يقول زعمت الروافض أن سيدنا عمر كان مخنثا لأنه ارتضى هذا اللقب، ارتضى هذا اللقب. زعمت الروافض أن سيدنا عمر كان مخنثا، كذبوا لعنهم الله. هو يقول احنا هي مشكلة، احنا نقول لعنك الله ولعن أبوك، ليش احنا نلعن؟ كذبوا لعنهم الله، ولكن شوف هذا شو، ولكن كان به داء دواؤه ماء الرجال. واضح المعنى إن شاء الله. هذا هو ابن الأثير وهو من أعظم فضلاء السنة، يقول زعمت الروافض أن سيدنا عمر كان مخنثا، كذبوا لعنهم الله. يا بشبيه مو مخنث، يقول ولكن كان به داء دواؤه ماء الرجال. إذن المعنى كما ترى واضح، فتأمل. ما زال الكلام في العقيدة 31 وهي عقيدتنا في المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. بينا في الدرس السابق بعض الأمور، اليوم نريد أن نسلط الضوء على الأدلة التي تدل على خروج هذه الشخصية الفذة. راح نذكر دليل من الفطرة ودليل من العقل ودليل وأدلة من النقل. طبعا أدلة كثيرة تعرض إليها الكتاب. دليل الفطرة، أولا الفطرة، الدليل الأول على خروج الإمام الحجة سلام الله عليه هو دليل الفطرة. الفطرة نعني بها ما فطر الله الناس، أي ما فطر عليه الناس، ما فطر عليه الناس وركز فيهم. هناك أمور كثيرة خلق الناس عليها، يعني في جبلتهم في خلقتهم، منها حب العدل، حب المساواة، بغض الظلم، بغض الجور. كل إنسان إذا جئت يقول لك أنا أحب العدل، أحب المساواة، أبغض الظلم، أبغض الجور، حتى وإن كان مجرما، لأن هو لا يرى نفسه مجرم. ترى المجرم ما يقول أنا مجرم، والظالم ما يقول، ما يعتقد هو نفسه ظالم، هو يعتقد أنه هو عادل، يعتقد أن الناس هي التي ظلمته. ولكن في داخله، في داخل كل إنسان، حتى المجرمين، حتى الذين في السجون الآن متهمين بالقتل وغيره، تجدهم يقولون أننا نحب العدل، نحب المساواة، نبغض الظلم ونبغض الجور. إذن هناك فطرة الله سبحانه وتعالى وضعها في كل الناس بدون استثناء. طبيعة الإنسان تميل إلى الخير، طبيعة الإنسان تميل إلى العدالة. بمقتضى هذا، بمقتضى هذه الفطرة وهذا الشعور الفطري، يتجه الإنسان نحو العدالة. نعم، هسه بعض الشواذ، بعض الشواذ يرون الظلم، يفضلون الظلم على العدالة. هؤلاء لوثوا فطرتهم، يعني الفطرة تلوث. احنا قلنا لعله بينا في دروس متقدمة مسألة الفطرة، وأن الفطرة الكل يولد على الفطرة، ولكن الأبوان هم اللذان يهودانه ويمجسانه وينصران. إذن هذه الفطرة تتلوث، حتى الآثار الوضعية، الذنوب، البيئة، الأب والأم، غيرها. إذن هذه الفطرة تتلوث وتحتاج إلى مجاهدة لكي تتوقد من جديد. فالذين تلوثت فطرتهم قد لا يرون هذا الأمر، يرى أن الظلم يعني يستأنس بقتل الناس، يستأنس بقتل الناس، بل بشرب دمائهم. واضح المعنى إن شاء الله. إحنا نحكي على الفطرة السليمة. إذا نقول لا يعقل استنادا لهذا الفطرة، لا يعقل في حكمة العقل أن يخلق الله سبحانه وتعالى هذا الشعور عند كل الناس، ولا يخلق في الخارج الينبوع الذي ترتوي منه هذه الناس. يعني الكل، كل الناس تطلب العدالة، تميل للعدالة، للمساواة، ولكن هذا أليس له ينبوع ترتوي منه هذه الناس؟ فقطعا بحكم العقل أنه نقول ما دام الله سبحانه وتعالى خلق هذه الفطرة في الناس جميعا، إذن لابد من وجود هذا الينبوع في الخارج، لابد من وجود هذا الينبوع في الخارج الذي ترتوي منه هذه النفوس المتشوقة. إذن لابد من وجود الإنسان الكامل، إذن لابد من وجود الإنسان الكامل المسدد من قبل السماء، يزيل مظاهر الظلم والجور، فيعم العدل والوئام، فيعم العدل والوئام. ولذلك احنا قلنا بان النصارى متشوقين، ولكن يرون ان الانسان الكامل هو عيسى عليه السلام. الزردشتيون متشوقون فيهم هذه الفطره، ولكنهم يرون المنقذ لهم هو شوشياني. اليهود ايضا فيهم هذه الفطره، ولكنهم يرون الانسان الكامل هو في الخاص بالعازار. واضح المعنى. وكل انسان الان اذا تروح له يرى ان هناك شخص سيظهر في العالم، اذن هناك فطرة، ولكن وهناك ينبوع ثابت في الدل. لكن هذا الينبوع من هو؟ لا، حصل الخلاف، كل واحد يرى انه يرتشف ويرتوي من ينبوعه الخاص. واضح المعنى ان شاء الله. اذن هذا دليل الفطرة على انه هناك منقذ سيخرج في اخر الزمان، ولو بقي يوم واحد لطول الله هذا اليوم لكي يخرج هذا المنقذ. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني دليل العقل، الدليل العقل بينا في الدرس السابق أو في دروس سابقة قاعدة اللطف. قلنا الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، واللطف معناه هو التقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية. إذن بمقتضى وطبقا لقاعدة اللطف الإلهي التي هي سبحانه وتعالى، أنه سبحانه وتعالى دائما يفعل ما يقرب العبد إلى الطاعة، وما يبعده عن المعصية بحيث لا يترك عباده بلا مرشد، لأنه من لطفه أرسل إليهم 124 ألف نبي و124 ألف وصي، من لطفه أنه نصب لهم حافظ للتشريع وخليفة. إذن من لطفه أن لا يترك عباده ضالين، فلا بد له أن يوجد من يرشدهم ويوجههم نحو الطريق السليم والصراط المستقيم. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ فيتعين بحكم العقل، طبعا بحكم العقل، ولا لا أحد يستطيع أن يوجب على الله شيء، فيتعين بحكم العقل ومن باب اللطف الإلهي أن يوجد أشخاص كاملين، أن يوجد أشخاص كاملين بمنزلة النبي، بمنزلة، أقول بمنزلة وليس بأنبياء، بمنزلة النبي، يبينون ما خفي على الناس من معرفة دينهم، ويشرحون للناس ما عجزوا عن حله. الناس تعجز عن كثير من الأمور، فهؤلاء الأشخاص الكاملين هم الذين يبينون معارف الدين، هؤلاء هم الذين يشرحون للناس ما خفي عليهم. وهذا الشخص الكامل أو الأشخاص الكاملين ليس موجودين في زمن دون زمن، لأنه إذا تقول موجودين، إحنا يا سنة هسه، إذا تحسبها على الميلادية على الهجرية، إذا تقول هذا الإنسان الكامل موجود في هذا القرن، الناس الموجودين في القرن الثاني راح يعترضون، يقولون وإحنا من يرشدنا ومن يوجهنا؟ إذا تقول هذا الشخص الكامل موجود في القرن الثاني، الناس اللي عاشوا بالقرن الثالث راح يعترضون، يقولون إحنا همينة بحكم العقل وبحكم اللطف الإلهي أن يوجد هناك شخص كامل. فإذا نستنتج من هذا أن هذا الشخص الكامل أو الأشخاص الكاملين موجودين في كل الأزمان، بحيث لا يخلو زمان منهم. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ لأنه إذا خلى زمان راح يصير اعتراض، لأنه لماذا وجد هذا الشخص الكامل في ذلك القرن وبين للناس أحكام دينهم، ولكن من سنة 256 هجرية أو 255 هجرية ولحد هذا الآن مثلا يجي واحد يقول ما وجد الإنسان الكامل، إذن إحنا منين نأخذ ديننا ومعارفنا ومن يحل أمورنا؟ راح يصير اعتراض، واعتراض وجيه. فإذا نقول بمقتضى العقل وبمقتضى قاعدة اللطف الإلهي أن الشخص الكامل موجود في كل زمان، وأن هذا زماننا لا يخلو منه. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ فإذا انتفاء وجود الإمام في بعض العصور محال بالضرورة، انتفاء وجود الإمام في بعض العصور. يجي واحد يقول الآن ماكو إمام، لم يولد الإمام، نقول هذا محال بالضرورة. لماذا؟ لأنه خلاف اللطف الإلهي، خلاف اللطف الإلهي، وهو التقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية. إذن انتفاؤه في كل العصور هذا أيضا محال بالضرورة. إذن نستنتج وجب وجود الإنسان الكامل في كل عصر حتى يوم القيامة، وجب بحكم العقل وقاعدة اللطف الإلهي أن يوجد الإنسان الكامل في كل عصر، فثبت المطلوب. إذن بينا من دليل الفطرة أنه لابد من وجود هذا الإنسان الكامل، وبينا بدليل العقل وقاعدة اللطف الإلهي أيضا لابد من وجود هذا الإنسان الكامل الذي يروي عطش البشرية وحتى يوم القيامة. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ حتى نجي إلى الدليل النقلي. ما الدليل النقلي على هذه الأمور؟ أدلة نقلية كثيرة. المختار إيش اختارينا بعض الأدلة؟ مثلا من التوراة، ورد في توراة العهد القديم، التوراة لها عدة أسماء أربعة لعله، من ضمنها العهد القديم، ورد في سفر التكوين الإصحاح السابع عشر، في سفر التكوين الإصحاح السابع عشر وردت هذه العبارة: وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، يعني استجبت فيه الدعاء، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره جدا، 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. إذن هذه العبارة مأخوذة من التوراة، ولذلك الآن هم يعلمون أن الإمام سيخرج. يعني لا تتصور الناس مثل اليهود أو النصارى وغيرها يقولون هذا الفكرة، لا، بس علماءهم عندهم يقين أن الإمام سيخرج، بالتالي سياستهم ترسم على ضوء أنه هذا الإمام لا يخرج ولا يملك العالم وإلى آخرها من هذه الأمور. إذن هذه العبارة، ولا يخفى أن الأئمة 12 وهم من صلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من صلب إسماعيل عليه السلام، فهذا تأكيد على أن الإمام موجود وأنه سيخرج في آخر الزمان. الدليل الثاني من القرآن، في القرآن الشريف أكثر من 120 آية تبشر بظهور الإمام الحج. في القرآن الكريم أكثر من 120 آية تبشر بظهور الإمام الحجة بن الحسن سلام الله عليه. مثلا قوله تبارك وتعالى في سورة القصص، نذكر بس ثلاث آيات في سورة القصص، آية 6 يقول تبارك وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يقول أمير المؤمنين عليه السلام يفسر هذه الآية، يقول: هم آل محمد، يبعث الله مهديهم بعد جهدهم، سيعزهم ويذل عدوهم، سيعزهم ويذل عدوهم. إذا تأملنا بهذه الآية الشريفة، أكثر الثورات الشيعية كان البيان الأول الذي يصدر تتقدمه هذه الآية، فكل ثورة شيعية تظهر قال تبارك وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. أضافة إلى ذلك أنه المستضعفين في الأرض، وهذا الوعد الإلهي لم يحصل لحد الآن، لم يحصل لحد الآن، إذن متى سيحصل؟ إعزاز المؤمنين وإذلال المنافقين والكافرين سيحصل عند ظهور الإمام الحجة سلام الله عليه. الآية الثانية سورة الأنبياء آية 106، دليل النقل الثاني سورة الأنبياء آية 106 يقول تبارك وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه الآية مكتوبة على صحن أو بناء الإمام الحسين سلام الله عليه، عندما تقبل تدخل الباب تجدها فوق، هذه الآية مكتوبة. لماذا؟ لأن الحجة بن الحسن عند ظهوره سيأتي إلى كربلاء وسيخطب تلك الخطبة المعروفة، واضح هذا المعنى؟ فإذا ترفع رأسك ستجد هذه الآية مكتوبة، ولعله من التسديد الإلهي، ومكتوبة من زمان، يعني هذه الآية مكتوبة فوق ليس فوق الضريح وإنما فوق البناء. سئل أبو عبد الله الصادق عليه السلام عن المراد بالعباد الصالحين، من هم العباد الصالحين الذين يرثون الأرض؟ فقال: هم أصحاب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. واضح المعنى إن شاء الله؟ هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث سورة الحج آية 42، سورة الحج آية 42 يقول تبارك وتعالى فيها: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه سورة الحج آية 42. يقول الإمام الباقر عليه السلام: هذه الآية لآل محمد المهدي، اللهم صل على محمد المهدي عجل الله الشريف، عجل الله فرجه الشريف، وأصحابه يملكهم الله مشارق الأرض ومغاربها، ويظهر الدين ويميت الله به وبأصحابه. ترى أنصار الإمام قلوبهم كزبر الحديد، هكذا تصفهم الروايات. القادة 313 تصفهم رأى قلوبهم كزبر الحديد يميت الله به وبأصحابه البدع حتى لا يرى أثر للظلم حتى لا يرى أثر للظلم. الحال تطبيق هذه العقيدة. قال المصنف رحمه الله أن البشارة بظهور المهدي من ولد فاطمة عليه السلام في آخر الزمان يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله بالتواتر. هسه شنو معنى التواتر؟ هاي في علم الرجال، لكن أعطيك فرد صورة عن معنى يعني الخبر المتواتر. عندنا خبر متواتر وعندنا خبر أحد. المتواتر يعني الخبر الذي بلغت سلاسله عن فلان عن فلان عن فلان، الذي بلغت سلاسله في كل طبقة. يعني قد يكون الطبقة الأولى فرد 50 يروون عن 50 أو يروي عنهم 50، يروي عنهم مثلا 100، يروي عنهم 40، يروي هاي يسموها طبقات. في كل طبقة، الطبقة الأولى مثلا في سنة فلان تروي هذا الخبر، تروي عنهم طبقة ثانية هم عدد كثير، تروي عنهم طبقة ثالثة، وهكذا إلى أن وصل إلينا. فالخبر المتواتر هو الخبر الذي بلغت سلاسله في كل طبقة حدا وصلت حد معين يؤمن معه تواضعهم على الكذب. يعني يستحيل أنه أنت تعقل هذولا كلهم اتفقوا أن يكذبون ويرون هذا الخبر، فيسموه خبر متواتر، يعني لا مجال لإنكاره. واضح المعنى إن شاء الله؟ بلغت سلاسله في كل طبقة حدا يؤمن معه تواضعهم على الكذب فتواتر. وبعبارة ثانية يعني يجب في الخبر المتواتر يجب أن يبلغ عدد المخبرين إلى حد من الكثرة في الطبقة الأولى والطبقة الثانية والطبقة الثالثة والطبقة الرابعة، يبلغ حد من الكثرة بحيث يمنع تواطؤهم على الكذب، بحيث يستحيل أنهم يقول هذا الخبر غير صحيح. فرأس من يقول خبر متواتر لا مجال للنقاش فيه، مثل خبر الغدير. ولذلك أبناء السنة يعترفون بخطبة الغدير لكن يأولوها تؤول. نعم بعضهم مثل أحمد أمين وغيره من أكو بعضهم لا فيها نهاية، لكن العقال منهم يعني اللي وصلوا قد يقول مرحلة من العلم حتى وإن كانوا انحراف عن ولاية أمير المؤمنين يقرون بهذه خطبة الغدير، ولكن وين يأولون الأحاديث اللهم والي من ولاه وعاد من عاداه هذا ولي، يأولون بالمحب الناصر وغيرها من النقاشات التي في حديث الغدير. وسجلها المسلمون جميعا، يعني بعبارة ثالثة التواتر يخرج القضية من دائرة الظنون والتشكيكات. التواتر يخرج القضية من دائرة الظنون ودائرة التشكيكات ويدخلها في دائرة الضروريات الدينية والضروريات التاريخية المسلمة، فيصبح ضرورة دينية تاريخية، ضرورة دينية، ضرورة تاريخية مسلمة، يعني ما بها نقاش. هذا من نقول معنى متواتر. فالمصنف قال ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتواتر. إذن كل الأحاديث التي وعدتنا بظهور الإمام هي متواترة، وسجلها المسلمون جميعا فيما رووه من الحديث عنه على اختلاف مشاربهم، وليست هي بالفكرة المستحدثة عند الشيعة دفع إليها انتشار الظلم والجور. هنا أنا أريد أعرج على أنه يا هذا رد فعل الشيعة من كثر القتل، ولدعتهم قاموا يحلمون أنه يجي مخلص يخلصهم من هذا القهر. واضح هذا المعنى؟ الشيخ المطفى يقول وليست هي بالفكرة المستحدثة عند الشيعة دفع إليها انتشار الظلم والجور، فحلموا بظهور من يطهر الأرض من رجس الظلم كما يريد أن يصورها بعض المغالطين غير المنصفين. ولولا ثبوت فكرة المهدي عن النبي على وجه عرفها جميع المسلمين وتشبعت في نفوسهم واعتقدوها لما كان يتمكن مدعو المهدية في القرون الأولى. وأي ناس ادعت المهدية من الكيسانية والعباسية وجملة من العلوين، وحتى للأسف بعض العلوين، والآن مثل ما جاء يشاهدون على الفضائيات شيخ حسين يدعي أنه الإمام المهدي وأنه هو المسيح، ويطلعون صورته وخطاباته وما سمعنا عنه من هذول جند السماء، وفرد أفكار سخيفة على أنه في يوم الكتائب، يعني واضح والله واحد يستحى أن يحكيها أو يستصعبها. أنه في الكساء أخذت نطفة من علي بن أبي طالب وبويضة من الزهراء ووضعت في السماء وأنزلت في رحم أمه، وبالتالي هو يعتبر نفسه ابن علي بن أبي طالب وإلى آخره، وتجي هاي الهمج الرعاع وتصفق وراءه وتطيعه وتسير خلفه. إذن قال: وجملة من العلويين وغيرهم من خدعة الناس واستغلال هذه العقيدة فيهم طلبا للملك وللسلطان، فجعلوا ادعاءهم المهدية الكاذبة طريقا للتأثير على العامة وبسط نفوذهم عليهم. إذن هذا دليل على أنه المسألة موجودة، ولذلك دولة استغلوها استغلال خاطئ. لكن يجي السؤال: شنو الفرق بيننا وبين غيرنا، بين غيرنا من الأديان في قضية الإمام المهدي عليه السلام؟ الفرق أنه نحن نقر برجعة، مثلا شنو الفرق بيننا وبين النصارى؟ نحن نقر برجعة النبي عيسى عليه السلام، احنا الإمامية نقر برجعة النبي عيسى عليه السلام، ولكنهم يرفضون وبشدة رجعة الإمام المهدي. ليش؟ تدري ليش؟ لأنه إذا سلموا برجوع الإمام المهدي معناه يسلمون بالشريعة الإسلامية، وإذا سلموا بالشريعة الإسلامية سيسلمون بأن الشريعة الإسلامية ناسخة للشريعة اليهودية والنصرانية، يعني الشريعة المحمدية ناسخة للشريعة العيسوية والشريعة الموسوية، وبالتالي إذا انجروا كون يصيرون مسلمين، إذا انجروا لهذا الأمر كون يصيرون مسلمين. فشن الحل؟ الحل أنه نرفض فكرة وجود الإمام المهدي، ما نقدر نسلم. واضح المعنى إن شاء الله؟ يسلمون، لكن ليس من صلب الإمام الحسن العسكري، وإنما يقولون سيولد. نعم، أيضا يسلمون بذلك. إذن الفرق بيننا وبين النصارى أو اليهود، بيننا وبين النصارى أننا نقر برجعة نبي الله عيسى عليه السلام، ولكنهم يرفضون بذلك، يرفضون رجوع الإمام المهدي أو خروج الإمام المهدي، لأنه بالتالي سينجرون إلى الشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية المحمدية ناسخة للشريعة الموسوية والعيسوية، وبالتالي وجب عليهم أن يدخلوا في الإسلام، ولذلك هم يرفضون بذلك. قال: ونحن مع إيماننا بصحة الدين الإسلامي وأنه خاتمة الأديان الإلهية، ولا نترقب دينا آخر لإصلاح البشر، ومع ما نشاهده راح أقرأ بصورة سريعة، مع من انتشار الظلم واستشراء الفساد في العالم على وجه لا تجد للعدل والصلاح موضع قدم في الممالك المعمورة، ومع ما نرى من انتفاء المسلمين أنفسهم عن دينهم وتعطيل أحكامه وقوانينه في جميع الممالك الإسلامية، وعدم التزامهم بواحد من الألف من أحكام الإسلام، نحن مع كل ذلك لا بد أن ننتظر الفرج بعودة الدين الإسلامي إلى قوته وتمكينه من إصلاح هذا العالم المنغمس بغطرسة الظلم والفساد، ثم لا يمكن أن يعود الدين الإسلامي إلى قوته وسيطرته على البشر عامة. هناك حديث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ملك الأرض أربعة، مؤمنان وكافران، المؤمنان ذو القرنين وسليمان، والكافران هم النمرود وبختنصر، وسيملكها خامس من أهل بيتي، وسيملك الأرض خامس أيضا من أهل بيتي. هذه العبارة نكملها لو الوقت خلص، عندنا وقت نحاول نقرأ فقط هذه العبارة: ثم لا يمكن أن يعود الدين الإسلامي إلى قوته وسيطرته على البشر عامة، وهو على ما هو عليه اليوم وقبل اليوم من اختلاف معتنقيه في قوانينه وأحكامه وفي أفكارهم عنه، وهم على ما هم عليه اليوم وقبل اليوم من البدع والتحريفات في قوانينه والضلالات في ادعاءاتهم. نعم، لا يمكن أن يعود الدين إلى قوته إلا إذا ظهر على رأسه مصلح عظيم يجمع الكلمة ويرد عن الدين تحريف المبطلين، ويبطل ما ألصق به من البدع والضلالات بعناية ربانية وبلطف إلهي، ليجعل منه شخصا هاديا مهديا. هسه بعض العلماء، بس أشير لهذا وأختم، بعض العلماء يقولون أن المهدي درجة ومنزلة أعلى من العصمة، أن المهدية درجة ومنزلة أعلى من العصمة، لأن المعصوم شنو معناه؟ الممتنع بالله عن جميع محارم الله، الممتنع
بالله عن جميع محارم الله، وهذه ثابتة لجميع الأنبياء على اعتقادنا. بينما المهدي يكون مهدي من ربه، مهدي في حركاته وسكناته وانتصاراته. الزهراء سلام الله عليه تغضب لغضب الله، الله يغضب لغضبها ويرضى لرضائها. هذا شنو معناه؟ معناها المهدية، يعني مقام المهدي فوق العصمة، وكذلك مقام الرسول والأئمة عليهم السلام أيضا فوق العصمة. يعني في هذا الحديث واضح إن شاء الله أن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها، لأنه قد يكون العالم مثلا الكبير الفلاني في بعض الأحيان يرضى بدون مبرر أو يغضب بدون مبرر، لكن أهل البيت مهديين، مو بس معصومين، مهديين غضبهم ورضاهم كله لرضا الله، رضا الله تبارك وتعالى. يعني إرادتهم إرادة الله، رضاهم رضا الله. لا يمكن أن نحصر مقام الأئمة بالعصمة فقط أو مقام الإمام المهدي. وكما يقول حتى تجي إلى درجة المهدي سلام الله عليه، كيف تكون درجة الإمام المهدي؟ حتى راح نبين إن شاء الله أنه يأتي مقام الإمام المهدي على رواياتنا وعلى قول كثير من العلماء أنه بعد سيد الشهداء. يعني الترتيب هكذا: الله، محمد، علي، فاطمة، الحسن، الحسين، الإمام المهدي، وبعدها مقام أئمة أهل البيت عليهم السلام. إن شاء الله بقية العبارة نكملها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.